بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة سابقة تحدثنا في نظرات في سورة صاد، وبالذات الآيات التي تتحدث عن سليمان عليه السلام عندما عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد، وبينا ما يمكن أن يكون الأقرب إلى الصواب في تفسير قوله تعالى في سورة صاد: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وبينا أن سليمان عليه السلام كان يستعرض الجيش وهو خارج إلى الجهاد، وأنه عندما قال إني أحببت حب الخير أي أنه يحب حب الخير، ليس فقط الخير وإنما ما هو أوقع من ذلك وهو حب الخير، وأن ذلك نتج عن كون سليمان عليه السلام يكثر من ذكر الله، وهذا معنى عن ذكر ربي. وبينا أن عن هنا كمثل قولنا فلان يتكلم عن علم. حتى توارت بالحجاب بينا أن المقصود الخيل، وليس هناك ما يدل على أن المقصود بهذا الشخص، وغير صحيح ما ذكر من أن سليمان عليه السلام قد فرط في صلاة العصر ناسيا. ثم بينا ردوها علي المقصود الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق تحببا إليها. وكنا قد بينا أيضا المقصود بالصافنات الجياد، وقلنا أن الصافنات نقيض الجياد، حيث أن الخيل عند الراحة تكون واقفة في هدوء ووقار وتنام واقفة وهي في سكون عجيب، هذا صفة من صفات الخيل أنها صافنة. في المقابل هي أيضا متفجرة بالحركة فهي الجياد. وبينا أن مثل هذه الآيات قد يتضح لدينا بعد قليل لماذا وصفت بكونها صافنات وجياد. أما اليوم فنكمل: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سبق أن بينا أن الفتنة في اللغة في الأصل فيها معنى تعريض خام الذهب إلى النار ثم استخراج الذهب الخالص من الخام، ومن هنا الفتنة ينتج عنها أولا استخراج الذهب الخالص ثم الشوائب، ومن هنا الفتنة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، ولكن لابد أن ينتج عن الفتنة خروج مظاهر خير إذا كانت موجودة. ولقد فتنا سليمان، إذن تعرض سليمان عليه السلام لامتحان، هذا الامتحان تجلى خير سليمان عليه السلام عندما تعرض لمثل ذلك الامتحان. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قد تبدو هذه الآية مشكلة، ومسألة ألقينا على كرسيه جسدا، ذهب أهل التفسير مذاهب شتى في ذلك، وجاءوا بقصص لا علاقة لها الحقيقة بالنص القرآني. فمسألة أن سليمان قد ولد له طفل هو نصف إنسان، على فرض صحة هذه القصة، وليس هذا مجال الحديث حول صحة هذه القصة التي وردت في الحديث، لكن لا علاقة في الحقيقة لذات الحديث بهذه الآيات. فالخطأ يكمن في الربط بين ذات الحديث وهذه الآيات. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، واضح في قول الله سبحانه وتعالى ثم أناب أن المقصود هو سليمان عليه السلام الذي أناب. ثم أناب، ولذلك قد يكون الأقرب في تفسير ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، قد يكون الأقرب أن نقول ولقد فتنا سليمان وألقيناه، أي سليمان، على كرسيه جسدا ثم أناب، أي سليمان رجع. ولقد فتنا سليمان وألقيناه، لكن الآية تقول ولقد فتنا سليمان وألقينا، وليس وألقيناه. ولكن ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن الذي ألقي على كرسي الملك هو سليمان نفسه أمور. الأمر أول كما قلنا ثم أناب، واضح ثم أناب أي سليمان. ومن هنا قد يكون المقصود ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. الكرسي هنا المقصود فيه كرسي الملك. الآن المقصود فتنة سليمان وإلقاؤه على كرسي مجرد جسد. الآن يبدو أن سليمان عليه السلام قد أصيب بمرض أفقده القدرة على الحركة، فأصبح على كرسيه مجرد جسد لفترة من الزمن، وكانت هذه هي الفتنة، وكان هذا هو الامتحان الشديد. طب لماذا لم يقل ولقد فتنا سليمان وألقيناه؟ القول ألقيناه فيه شيء من الإساءة إلى مقام نبوة سليمان. ألقيناه فيه معنى النبذ، ولكن الله يترفق بعبده سليمان الذي يمتحن لاستخراج الخير المتجلي في داخله، ومن هنا يكون مناسب لمقام النبوة ولقد فتنا سليمان وألقينا، وليس وألقيناه كما قلنا، لأن ألقيناه فيه شيء من النبذ لسليمان عليه السلام، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود أن يتعرض سليمان لفتنة، هذه الفتنة ينتج عنها خير كثير. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، أي وألقيناه على كرسيه جسدا ثم أناب. ولكن كما قلنا ألقيناه في شيء ليثقيل على النفس في حق سليمان عليه السلام، والأرفق به وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يبدو أن ما أصيب به سليمان كنوع من الشلل مثلا يجعل على كرسي الملك مجرد جسد لا يستطيع حراك ولا يستطيع أن يصدر الأوامر، فهو مجرد جسد. ولا مانع وفق المعطيات القديمة وعلى وجه الخصوص عندما يكون سليمان عليه السلام نبيا، أن وطالما أن الحياة موجودة فيه قد يبقى في كرسي الملك وهو في مثل هذه الحالة، وهذا أمر معهود في الأمم. بل كنا نجد أن الطفل الصغير الذي هو عمره أيام يخلف والده في الملك، ففي إشكال، فكيف عندما يكون سليمان نفسه لا يزال حيا ولكنه عاجز عن الحراك، فهو موجود على كرسي مجرد جسد. ثم أناب، أناب فيها معنى العودة إلى الله والرجوع إليه، ولكن يبدو هنا أن العودة المقصود عودة سليمان عليه السلام إلى صحته، إلى صحته وشفاءه مما وقع فيه من مرض. إذا ثم أناب أي رجع، رجع إلى حالته الصحيحة. إذا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، أي وألقيناه على كرسيه جسدا. ثم هنا تشير إلى أن هناك فارق زمني بين مرضه وعجزه عن الحركة وهو لا يزال ملكا، ثم عودته إلى صحته في فارق زمني يمكن أن نستفيده من قول الله سبحانه وتعالى ثم أناب، أي رجع إلى حالته من الصحة والنشاط. هنا لابد من لفت الانتباه ان هذه الصورة، صورة سليمان عليه السلام وهو ملقى على كرسيه جسدا لا حراك فيه، يشبه الخيل في حالة وقوفها صافنة. نقول الآيات التي سبقت، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقلنا إن الصافنات هي الخيل في حالة وقوفها عند النوم أو الراحة. والعجيب كما قلنا أن هذه المخلوقات أي الخيل ترتاح وتنام واقفة، على خلاف كثير من الكائنات التي ترتاح وتنام مستلقية. هنا الصافنات كما قلنا سكون ووقار. في المقابل هنا على كرسي سليمان أي كرسي الملك، الملك مجرد جسد ساكن، هو حي كالصافنات، هي حية ولكنها في حالة من الهدوء والسكون. وسكون سليمان وهدوء هنا على كرسي أي في ملكه هو نتيجة كما قلنا إصابته. هذه الصورة الأولى الصافنات تشبه الصورة الثانية، هي تلقى سليمان على كرسي مجرد جسد. قلنا ثم أناب أي رجع إلى حالته الصحيحة، أي شفي من المرض. قال بعد أن عافاه الله، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال رب اغفر لي، البعض فهم من هذا قال رب اغفر لي أن سليمان عليه السلام كان قد أذنب وأن هذه هي الفتنة، ثم لما أدرك قال رب اغفر لي، وهذا كلام غير صحيح ولا يليق بمقام النبوة. والمعلوم أن الأنبياء دائما يشعرون بأنهم يقصرون في حق الرب، فاستغفارهم دائم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة كما جاء في الحديث الصحيح. وبالتالي مقام النبوة هو المقام الذي يدرك فيه هذا النبي مهما قام بأعمال البر والعبادة يبقى مقصرا في حق الله الوهاب الخالق الرازق. لذلك لابد أن يستغفر الإنسان في كل أحواله، وفي حال النعمة أيضا هو يستغفر لقصوره عن شكرها، لأن نعمة الله عظيمة. لذلك لا يمكن أن يفهم من قول سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي أنه كان قد أذنب، بل هذا هو حال الأنبياء. ونقرأ في القرآن الكثير من أمثال هذه العبارة على ألسنة الأنبياء كإبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. إذن لا يدل هذا التعبير على أن الفتنة قد أخطأ فيها سليمان عليه السلام، هذا غير صحيح، وإنما كانت فتنة كما قلنا في جسده، ثم رجع إلى صحته وقال: رب اغفر لي الآن وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهذا الطلب هب لي ملكا هو من الأدلة على أن سليمان عليه السلام قد نجح في الاختبار والابتلاء وتجلت خيريته، ومن هنا نجده يطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ونجد أن القرآن يقول: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن التعقيب على هذه الآيات ومن قبل الاستهلال فيه مدح لسليمان عليه السلام. إذن: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. هذا الاستهلال في خواتيم الآيات: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا يدل على أن الفتنة التي تعرض لها سليمان قد قام بحقها، وأنه كان صابرا مصابرا شاكرا لله سبحانه وتعالى، ومن هنا استحق المدح في البداية وفي النهاية. إذن: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، وكما قلنا في خواتيم الآيات: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم إننا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق يده عليه السلام عندما قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذن هذا إطلاق يد بعد أن نجح عليه السلام في الاختبار والابتلاء، أطلقت يداه: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فأنت مخير أن تعطي وأنت مخير أن تمسك. لا يمكن أن يكون مثل هذا بعد أن أخفق في الفتنة، حتى نزعم أن قول الله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي دليل على أنه هو أدرك أنه قد عصى، هذا غير صحيح، بل هو في مقام الاستغفار، والاستغفار عبادة. إذن قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سؤال: لماذا يطلب سليمان عليه السلام بعد أن نجح في الابتلاء والاختبار، لماذا يطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ هنا في رأينا ليس صحيحا أن المقصود أن سليمان يريد ملكا ينفرد به دون الناس، ولكن حتى نوضح وجهة نظرنا في فهم هذه الآية نقول: نحن عندما يولد لنا طفل صغير، هذا الطفل يحتاج منا إلى رعاية شديدة، وكلما كبر كلما كانت حاجته أقل، ثم يبلغ الرشد فينطلق ويعتمد على نفسه. إذن الطفل الصغير يعتمد علينا اعتمادا كاملا، ثم كلما كبر يبدأ يعتمد على نفسه شيئا فشيئا حتى يستقل. هذا طبيعة الإنسان عندما يولد ويكبر. ويبدو أن البشرية في تطورها منذ خلقت حتى جاءت الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام، البشرية في البداية في فجرها أو في طفولتها كانت تتلقى من الله سبحانه وتعالى تأييدا ودعما، حتى أننا نجد أن القرية الواحدة يأتيها أكثر من الرسول، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. البلد يرسل إليها رسول كما رسول كما رسول، في حين منذ ختمت الرسالات إلى الآن أكثر من 1400 سنة اكتفت البشرية بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، ولم تحتاج إلى أنبياء كثر، بل تستطيع البشرية الآن لأنها راشدة أن تستقل بما أعطاها الله سبحانه وتعالى من وحي القرآن والسنة. إذن البشرية في طفولتها كانت تتلقى دعما كبيرا، وهذا الدعم كان يتناقص شيئا فشيئا حتى بلغت البشرية الرشد، وعندها تم ختم الرسالات. إذن ختم الرسالات فيه معنى أن البشرية قد بلغت رشدها. إذن ختم الرسالة يعني أن الإنسان يستطيع أن يكمل المسيرة بعد أن نعطيه الدستور، هو يستطيع أن يكمل. لكن في البداية كنا نجد أن المعجزات الحسية التي كان يأتي بها الأنبياء وكثرة الأنبياء التي كانت تأتي لهذه الأمم، هو المقصود في الحقيقة، دفعها في اتجاه الرشد. إذن دفع الإنسان أكثر من مرة، فمثلا عندما علم نوح عليه السلام كيف يصنع الفلك، أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، إذن هنا صنع الفلك بوحي، وهذا نوع من الدفع من الدفعات التي تلقاها البشر، كيف يتم صناعة الفلك وركوب الماء، أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ثم نقرأ أيضا في حق داود عليه السلام، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وكان يعلم وقدر في السرد، وأسمنا له عين القطر إلى آخره. إذن من يتدبر القرآن يجد أن الوحي كان يدفع البشرية شيئا فشيئا ويرعاها في مسيرتها الصاعدة حتى بلغت مرحلة الرشد وكان ختم الرسالة. ومن هنا قد نستغرب أنه في يوم من الأيام كانت الشياطين اللي مخلوقات من الجن مسخرة للبشر، يبدو أن هذا في مرحلة من مراحل دفع البشرية والعمل على تسريع نضوجها. ولا ننكر أن الوحي في كل العصور كان يسرع في نضوج الناس على المستوى العقائدي والفلسفي والتصورات، وعلى مستوى الاجتماعي، وعلى المستوى التشريعي إلى آخره. إذن الوحي دائما كان مسرعا، فلا يصح أن تترك البشرية لتصل إلى معارفها فقط عن طريق التجربة والخطأ، وإنما كانت رحمة الله أن يدفع هذه البشرية ويجعلها تقفز أطوارا ويسرع في نضوجها. الآن سليمان عليه السلام يعلم هذه الحقيقة، ويعلم أن هناك بعض الأمور التي توهب للبشر لابد أن تنزع عندما يبلغ الرشد، ولذلك وجدناه يطلب أن تكون نهاية هذه الأمور عنده، كأنه يقول: يا رب اجعل لي الملك الذي عندك لا ينبغي لأحد بعد هذا العصر، باعتبار أن عصر سليمان عليه السلام عصر يتميز في نضوجه، وكما قلنا سليمان عليه السلام يعلم أن العصور القادمة سيسحب منها بعض العطاءات التي كانت تعطى للبشر نتيجة طفولتهم، فكأنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمة هذه الأمور أو بعض هذه الأمور على يديه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي وهب لي الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدي، لأن الذين سيأتون من بعدي لا يستحقون هذا لأنهم لم يعودوا في طور الطفولة والحاجة إلى مد اليد العون في مثل هذه المسائل الحسية. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فما هي مثل هذه الأمور التي وهبت لسليمان وكانت موهوبة لمن هم قبله؟ لأنه هو يقول لا ينبغي لأحد من بعدي، وكانت موهوبة لمن هم قبله كنوع من التسريع في دفع البشرية في اتجاه الرشد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. إذن مثل هذه الأمور التي لا نلاحظ وجودها الآن ونستغرب القصص التي تذكر وأكثرها ينسب إلى عهد سليمان عليه السلام، يبدو لأن عهد سليمان ختمت فيه مرحلة من مراحل النضوج البشري ورفعت فيه أشياء كانت تعطى للناس كنوع من دعم مسيرتهم وتسريع نضوجهم. لذلك نستغرب اليوم تسخير الشياطين كل بناء وغواص، فهذا أمر لا نلمسه، ونجد أن الكثيرين من الناس يدعونه ادعاء ولا وجود له، لأن هذا من الأمور التي ختمت في عهد سليمان ولم تعط لمن هم بعده. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الآن واضح أن سليمان عليه السلام بعد أن ابتلي وفتن وكان على كرسيه جسدا، واضح أن ملك سليمان عليه السلام كان ملكا حيويا ثريا وفيه خوارق كثيرة، وهذا يناسب الحال. الصافنات الجياد، قلنا الصافنات فيها سكون ووقار عند الراحة، ثم الجياد نجد حركة متفجرة، وهذا ما حصل عند سليمان عليه السلام في البداية. ألقي على كرسيه جسدا، وعندما كان في هذه الحالة لابد أنه كان يتفكر في حاله وفي واقع ملكه، وكيف أنه عاجزا على كرسي الملك، فلابد في مثل هذه الحالة أن تفجرت لديه الحكمة، وهو يرى نفسه عاجز مع أنه ملك، وهنا يدرك عظمة الخالق وهبة الرحمن. لذلك عندما عافاه الله من مرضه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهب له الملك من أجل خدمة البشرية. لذلك نجد أن هذه التجربة التي مر فيها سليمان عليه السلام من إصابته في جسده ونجاحه في الفتنة، ثم وضع بين يديه قوة خارقة، هذه القوى الخارقة ظهرت في قول الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. من يعطى مثل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، لابد أن يكون عميقا في الحكمة. وقد كانت تجربة سليمان وهو جسد على كرسي الملك وهو يتفكر في واقعه وواقع البشرية تجربة كافية أن تجعل فيما بعد ما أعطي سليمان من قدرات خارقة وتسلط وسلطان تجعله لا يسلك إلا وفق المنهج الرباني، ومن هنا أطلقت يده. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، إذن هي تجربة لسليمان عليه السلام أحلته كي يوضع بين يديه خوارق الأعمال وسلطان هائل لم تعرف البشرية له مثيل بعد أن نجح في الفتنة، وهو في مثل هذه الحالة يشبه حال الخيل الصافنات حالة، الجياد حالة أخرى، وقد تظهر هنا حكمة أن تأتي هذه الآيات بعد قول الله سبحانه وتعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره. وهنا أخيرا نحب أن نلفت الانتباه أن الآيات التي تلت هذه الآيات واذكر عبدنا أيوب، فلماذا يذكر أيوب بعد أن ذكر سليمان؟ ونحن جميعا نعلم أن أيوب أيضا تعرض لفتنة فيها مرض ثم عوفي وشفي، نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.